اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. انتهينا إلى يوم أمس إلى هذه النتيجة. يوجد قولان في مسألة بيع الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة. القول الأول هو المشهور وهو الذي يذهب إلى الحرمة اعتمادا على مجموعة من الروايات، بعضها عامة وبعضها خاصة. القول الثاني هو الذي يذهب إلى الجواز، وهو الذي ذهب إليه المحقق السبزواري في كفايته والمحدث البحراني في حدائقه. المصنف رحمه الله كان لديه تحقيق، التحقيق كان يقول إذا توفر شرطان جاز بيع الميتة أو أجزاؤها أو أجزائها التي تحلها الحياة. الشرطان هو عدم وجود إجماع على الحرمة مطلقا، الثاني أن تكون هناك منافع عليكم السلام ورحمة الله مقصودة عند العقلاء محللة عند الشارع، والتقييد بالمقصودة عليكم السلام لأجل أن نضفي مالية على هذه الميتة أو هذا الجزء الذي تحله الحياة. إذا توفر شرط المنفعة المحللة المقصودة وشرط عدم الإجماع نذهب إلى الجواز. المصنف هم جمع قرائن على هذا الذي ذكره، قرائن من الروايات ومن أقوال الفقهاء. يبقى عندنا هذا السؤال، وهو أن المصنف رحمه الله ذكر أن المشهور الذين ذهبوا إلى حرمة البيع قد استدلوا بثلاثة أدلة. أولا الأخبار العامة والتي نصت بعضها على الميتة، ثم الأخبار التي ذكرت عدم الانتفاع بالميتة، وثالثا الأخبار الخاصة التي نصت على حرمة بيع الميتة وأكثرها ذكرت أن ثمنها من السحت. هذا التحقيق وهذا التفصيل الذي ذكره المصنف لم يتعرض فيه المصنف إلى على الأقل الروايات الخاصة، الروايات الخاصة لم يتعرض لها المصنف. معتبرة السكوني ماذا يفعل معها؟ لم يذكر لنا، أهمل ذكرها. معتبرة السكوني التي ذكر فيها الراوي أن المعصوم عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام قال له أن ثمن العذرة من السحت، أو السحت ثمن العذرة، ماذا يفعل معها شيخنا المصنف رضوان الله تعالى عليه؟ هذا التحقيق كله لا ينفعنا بشيء مع وجود مثل هذه الروايات الخاصة. طبعا هي مو رواية واحدة، مجموعة روايات قالت أن ثمن العذرة سحت. عليكم السلام. طب ماذا نفعل؟ عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. ماذا نفعل مع هذه الروايات الخاصة؟ المصنف طريقته هي هذه طريقته، في بعض الموارد يذكر ويعيث النتائج يفهمها الباحث الطالب القارئ. هذا التحقيق أعطانا ضابطة، إن لم نقل بوجود إجماع على الحرمة مطلقا، مطلقا يعني أكو منفعة ماكو منفعة، شلون ما يريد يبيعها، كل الميتة بعض الميتة أي شيء كل حرام، إذا ماكو هيك إجماع هذا واحد. اثنين، إذا أكو منافع محللة مقصودة جاز البيع. إذن المدار هو وجود المنافع المحللة المقصودة، إن كانت البيع جائز، وإن لم تكن البيع محرم. إذن إذا قلنا بوجود منافع محللة مقصودة إن جوزنا الانتفاع للعقلاء بها جاز البيع، البيع جائز. هذا يعني من المصنف رحمه الله أنه يفسر الروايات التي تتعرض للتحريم على أساس هذه الضابطة. إذا المصنف آمن بهذه الضابطة وقال ماكو إجماع، وقال الضابطة والمناط والملاك في حرمة بيع الميتة والنجس مطلقا هو وجود وعدم وجود المنافع المقصودة المحللة، سوى الضابطة هي هذه في جواز البيع، إذن هذه الضابطة راح تكون مفسرة للروايات، يعني الروايات التي تجيز البيع بيع الميتة هاي الروايات تتحدث عن حالات وجود منافع محللة مقصودة، والروايات التي تحرم بيع الميتة هي روايات تتحدث عن حالات عدم وجود منافع محللة مقصودة. هذا معنى الكلام المصنف رحمه الله. لو طبعا يشكي عن تعال شيخنا ليش ما اجيت تتحدث لنا عن الرواية الخاصة المعتبرة السيخوني، هذا التحليل كله لا ينفعنا مع وجود الروايات الخاصة، ظاهر المصنف هذا الذي أخبرتكم. أكو قبل أن ننتقل إلى الفرع الأول مطلب صغير يذكره المصنف رحمه الله. في هذا المطلب الصغير يقول من خلال الذي ذكرناه إلى الآن يتضح حكم مسألة ثانية، الذي ذكرناه ما هو؟ جلد الميتة يجوز بيعه إذا كانت فيه منفعة محللة مقصودة بشرط عدم وجود إجماع على مطلق على حرمة مطلق البيع. هذا الذي ذكرناه من الضابطة. سوف يتضح منه حكم مسألة أخرى. المسألة الأخرى هي حكم المعاطاة مع اليهودية التي تستأجر لإرضاع طفل المسلم. هذه المسألة، أكو مسألة لو أن شخصا أراد أن يرضع ولده فاستأجر يهودية لهذا الإرضاع، في هذه الحالة أولا تستحق العوض، قطعا هي تستحق العوض. ليش؟ لأن عملها ليس تبرعيا، هذه اليهودية الحرة عملها محترم فتستحق عوضا في مقابل عملها. غاية الأمر هل أن العوض يكون في مقابل العمل فيكون عوض أجرة، أو أن العوض مقابل اللبن فيكون عبارة عن بيع نشتري اللبن مالتها، لو العوض عنهما معا عن العمل واللبن؟ هذا هو السؤال. البعض من العلماء قالوا أن العوض لا يكون إلا في مقابل العمل، ومستندهم في ذلك أن اللبن نجس، لبن اليهودية نجس، والنجس لا يقابل بالمال، لا تصح المعاوضة عليه، فلا محيص لنا إلا أن نجعل العوض عوضا عن عملها المحترم، وأما أن يجعل اللبن في مقابل كل الثمن أو في مقابل بعض الثمن فهذا ما لا يجوز. المصنف يقول قدس سره من خلال ما عرضته لكم من الضابطة يتضح حكم هذه المسألة. إذا جعلنا المناط في حرمة أو في جواز بيع النجس هو وجود وعدم وجود منافع محللة، هذه الضابطة نطبقها على لبن اليهودية. لو قلنا أن لبن اليهودية نجس، إذا قلنا أنها كتابية وهي طاهرة بعد راح يصير لبنها طاهر، ماكو بحث أصلا في الموضوع. لو قلنا أنها نجسة وبالتالي لبنها نجس، في هذه الحالة أيضا يجوز لنا أن نوقع ثمن كلا أو بعضا في مقابل اللبن حتى لو قلنا بنجاسته. لماذا؟ لأن له منفعة محللة مقصودة، إطعام هذا الرضيع. حسا إما ناخذ اللبن مالتها ونعطيه للرضيع بالمية مثلا، هذا راح يكون وقت يجيع هذا نجس، أخو إطعام الرضيع مو مشكلة، أو يوضع ثدي المرأة في فم الطفل وراح ينتقل، راح ينتقل من فمها إلى من ثديها إلى فم الطفل. قد واحد يقول هنا نجاسة ما موجودة، هاي النجاسة من الباطن إلى الباطن، على الخلاف لو قلنا بالنجاسة من الباطن للباطن هم ما ينفع، لو قلنا بالنجاسة في هذه الحالة المصنف يقول النجاسة لوحدها غير كافية للمنع عن حلية البيع، وإنما يجوز البيع لوجود هذه المنفعة المحللة. إذا ما عندكم شيء أطبق هذا المقدار. قال المصنف قدس سره، ومما ذكرناه من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع، هذا الشرط الأول، إذا لم يكن هناك إجماع على حرمة بيع جلد الميتة مطلقا، إذا جوزنا شرط ثاني الانتفاع به بجلد الميتة في المنافع المحللة اللي مثالها الاستقاء، أن نستقي به للنباتات مثلا للساقي، مما ذكرناه يتضح يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة، إذا قلنا بأن لبنها نجس، لو بنينا على أن الكتاب كافر نجس حينئذ يأتي هذا البحث. كيف يظهر حكم جواز المعاوضة؟ بأن يجعل تمام الأجرة أو بعض الأجرة، تمام الثمن أو بعض الثمن، في مقابل اللبن. ما عندنا مشكلة، لا نذهب إلى ما ذهب إليه البعض من أن تمام الثمن في مقابل العمل، تمام الأجرة في مقابل العمل، لا، من الممكن أن يجعل تمام الأجرة تمام الثمن أو بعض الأجرة في مقابل اللبن والبعض الآخر في مقابل العمل، لأن لوجود الانطباق الضابطة، أولا ما عندنا إجماع، ثانيا يجوز الانتفاع به في هذه المنفعة المقصودة، والنجاسة فإن نجاسته هذا اللبن لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه كما حققناه فيما تقدم. الفرع الأول، أصل المسألة كان يتحدث عن الميتة النجسة، فرع الفرع الأول اتضح مما تقدم أن هناك قولان في مسألتنا في بيع الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة. القول الأول هو قول المشهور وهو الحرمة، الحرمة مطلقة. القول الثاني ذهب إليه السبزواري والبحراني وهو الجواز. المصنف كان عنده تحقيق فصل في الموضوع. لو قلنا بالحرمة التي هي القول المشهور، لو قلنا بالحرمة راح نبحث الآن بناء على القول الأول المشهور وهو حرمة بيع الميتة وأجزائها، توجد والأدلة التي تقدمت هي الروايات العامة وروايات عدم الانتفاع والروايات الخاصة. توجد هنا صورتان في البيع، الصورة الأولى أن يكون بيع الميتة منفردة، بيع الميتة منفردة، بيع الميتة منفردة، هذه الصورة الأولى. هاي الصورة واضح الحرمة من خلال الأدلة التي تقدمت سابقا. الصورة الثانية للبيع أن نبيع الميتة لكن منضمة إلى مذكى، حيوان مذكى، أبيع الميتة منضمة إلى المذكى، هل هو جائز أو لا؟ يقول المصنف هنا أيضا هذا حرام. نفس الأدلة التي أثبتنا بها الحرمة في الصورة الأولى نثبت بها الحرمة في الصورة الثانية. الكلام هو الكلام، بيع الميتة منفردة ومنضمة حرام. الانضمام لا يفرق لبيع في بيع الميتة شيئا. سؤال، فالواحد ارتكب هذا الحرام وباع الميتة منضمة إلى مذكر، في هذه الحالة البيع صحيح أم أنه باطل؟ يقول المصنف انقسمها إلى قسمين. القسم الأول أن تكون الميتة ممتازة متميزة. الميتة متميزة عن المذكر، أعرف هذا ميتة وهذا مذكر. في هذه الحالة سنحكم بصحة البيع في المذكر وبطلان البيع في الميتة. بطلان البيع في الميتة باعتبار أن الميتة يحرم بيعها، وانضمامها إلى المذكر لا يصحح البيع. هذا الانضمام بنفسه لا يصحح البيع، البيع فيها باطل. وأما المذكى فباعتبار أن المذكى يجوز بيعه ويصح بيعه وله منفعته الخاصة به، وانضمام الميتة له لا يؤثر على صحته. نعم، نقسط الثمن عليهما، فيصح البيع بيع المذكى بنسبته من الثمن. سؤال، هذا راح يؤدي إلى تبعيض الصفقة، وإن أدى إلى تبعيض الصفقة إذا كان المشتري يعلم، وإن أدى إلى تبعيض الصفقة، وهذا عن بحثه بحث خيارة. إذا كان جاهل شلون؟ بلي إن أنا يأتي له خيار تبعض الصفقة. فإذا الميتة إذا كانت متميزة يبطل البيع فيها ويصح في المذكى. النحو الثاني، الصورة الثانية، ما إذا كانت الميتة غير متميزة؟ ما أدري وين الميتة، ما أدري وين المذكى. هذا يعني وجود علم إجمالي بأن أحد هذين الحيوانين ميتة، عندي علم إجمالي، فراح ندخل مسألتنا في مباحث العلم الإجمالي. أقول على نحو الإجمال، في العلم الإجمالي يوجد بحث أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي من حيث التأثير والتنجيز، أو أنه كالجهل لا تأثير ولا تنجيز له. هذا سؤال أجاب الأعلام عنه في مقامين. المقام الأول من حيث المخالفة القطعية، بحث العلم الإجمالي من حيث المخالفة القطعية، يعني هل يجوز لي في موارد الشبهة الوجوبية أن أترك الطرفين معا، لا أصلي الظهر ولا أصلي الجمعة مع أنني أعلم بوجوب أحدهما. في موارد الشبهة التحريمية عندي علم بوقوع نجاسة في أحد هذين الإناءين، أتناول أرتكب كلا الإناءين، هم أشرب هذا المي هم أشرب هذا المي، فأرتكب فأخالف العلم الإجمالي مخالفة قطعية، هذا جائز أو ليس بجائز؟ ذهب المشهور إلى عدم جوازه واستدلوا على ذلك بأدلة. السيد الشهيد رضوان الله عليه مخالف المشهور بمبناه المعروف عنه واللي فيه تفصيل. فالمخالفة القطعية هذا هو المقام الأول، ذهب المشهور إلى حرمة المخالفة القطعية. حرمة المخالفة القطعية، ما يصير تتركهن اثنيناتهن في الواجب، في المحرم ما يصير ترتكبهن اثنيناتهن، ما يصير. هذا المقام الأول. المقام الثاني، طبعاً قلت سيد شندي خالف من حيث الثبوت، من حيث الإثبات يوافق المشهور. المقام الثاني هو مقام الموافقة القطعية.
أرجع للمقام الأول قبل أن أنتقل. إذن السؤال في المقام الأول: هل العلم الإجمالي ينجز المخالفة القطعية، يعني يحرم المخالفة القطعية أو لا؟ أجاب المشهور: نعم، العلم الإجمالي يؤثر في تنجيز حرمة المخالفة القطعية. ننتقل إلى المقام الثاني. السؤال هيك يصير: العلم الإجمالي هل ينجز وجوب الموافقة القطعية أو لا؟ يعني العلم الإجمالي في موارد الشبهة الوجوبية يقول لي ألزمك بالإتيان بكلتا الصلاتين معا، هذا معنى وجوب الموافقة القطعية، هم صلي الظهر هم صلي الجمعة. وفي موارد الشبهة التحريمية يقول العلم الإجمالي يقول لي أحرم عليك الاثنين معا، ليس لك أمنعك عن كلا الطرفين، إذا هما طرفان، إذا 100 طرف أمنعك عن 100 كلها، ليس لك أن تشرب لا هذا الماء ولا ذاك الماء، هذا وجوب الموافقة القطعية. هذا هو السؤال الثاني: هل العلم الإجمالي ينجز وجوب المخالفة الموافقة القطعية أم لا؟ السؤال في المقام الأول كان عن حرمة المخالفة القطعية، السؤال في المقام الثاني عن وجوب الموافقة القطعية. والمقام الثاني يجي بعد الجواب بالإيجاب عن المقام الأول، يعني الذي يذهب إلى حرمة المخالفة القطعية يبحث في المقام الثاني الموافقة القطعية واجبة أو لا، أما اللي في المقام الأول لم يقل بالحرمة، بعد ماكو داعي يبحث عن وجوب الموافقة القطعية، هو المخالفة القطعية عنده مو حرام، فالأولى بعد لا تجب الموافقة القطعية. إذن المقام الثاني يوجد فيه قولان، المشهور قالوا يجب والبعض قالوا لا تجب الموافقة القطعية. إذن يوجد مبنيان في المقام: المبنى الأول وجوب الموافقة القطعية، يعني شنو وجوب الموافقة القطعية؟ راح أتحدث بعد وفق الشبهة التحريمية، عندي لحمين واحد من عدهن ميتة، عندي إناءين واحد من عدهن نجس، يعني وجوب اجتناب الطرفين معا، هذا المبنى الأول. المبنى الثاني: عدم وجوب الموافقة القطعية، عدم وجوب الموافقة القطعية يعني عدم وجوب اجتناب الطرفين، هذان مبنيان، سنوقع الكلام في هذين المبنيين في مسألتنا على هذين المبنيين. أرجع إلى مسألتنا هي في هذه الصورة: ما إذا باع الشخص الميتة منضمة إلى المذكى وكانت الميتة غير متميزة، قلنا راح يصير عندنا علم إجمالي بوجود ميتة في أحد هذين الحيوانين والآخر مذكى. لو بنينا على وجوب الموافقة القطعية، المبنى الأول، هذا المبنى الأول تجب الموافقة القطعية، لو بنينا على هذا المبنى، يقول المصنف رحمه بناء على هذا المبنى راح يبطل البيع فيهما معا، البيع فيهما معا باطل. ليش يا شيخنا؟ قال قدس سره، لأن هذا البائع باع شيئا محرما ليس له منفعة لا يجوز الانتفاع، يعني أن ماليته مسلوبة شرعا، بيع باطل. بيعهما معا بيع للميتة يعني، وبيع أحدهما ترجيح بلا مرجح، يجب الاجتناب عن كلا الطرفين، أحدهما قطعا بيعه حرام باطل فاسد، أيهما؟ لا نعلم. إذن كلاهما يجب الاجتناب
عنه لأنه حرام لا منفعة فيه، بيعه باطل فاسد، يا هو ما أعرف اثنيناتين يجب الاجتناب عنهما. هذا الحكم. إذن حكمنا على هذا المبنى هو بطلان البيع، بطلان البيع كله يجب، البيع فيهما كليهما محرم وكليهما فاسد، هم هذا الحيوان وهم هذا الحيوان. زين سؤال. خب احنا نسوي لنا فد شغله لعل الله ينفعنا بها، لا تذهب يذهب تعبنا هباء اموالنا، نخسر الاموال وكذا، شو نسوي؟ نبيعها لمن يستحلها، فد واحد مسيحي يستحل، فد واحد يهودي يمنى يستحل، ونبيعها للمسيحي. هو بيعها من المستحيل، بيعها لمستحل، لمستحل اللحم اليهودي أو المسيحي. المصنف يقول هذا هم ما يصير. عجي، هذا هم ما يصير شيخنا؟ ليش مولانا؟ ليش ما يصير؟ قال فهو مستحيل بالنسبة إليه، هو مستحيل، لكن أحكي عن وظيفتك أنت المسلم. وظيفتك أنت المسلم أن بيع الميتة حرام عليك، بيع الميتة بعينها حرام عليك وفاسد. خب وين هالميتة؟ ولا ينتفع بها. وين هالميتة؟ ما تدري. فإذا القاعدة التي نلتزم بها وجوب الموافقة القطعية، يعني وجوب الاجتناب عن كلا الطرفين، تمنعك عن بيع كل واحد من هذين الطرفين. ما لا فرق بين كون المشتري مسلم غير مستحيل وبين كونه كافر مستحيل، لا فرق، ما لي علاقة به. أنا أحكي وياك أنت البائع المسلم، ما هي وظيفتك؟ قاعدة من الجزية العلم الإجمالي تمنعك عن الحركة يمينا وشمالا. هذا المصنف رحمه الله. ولكن إشكال، إشكال هواية كبير يجي على المصنف، وهو يدري بي وجابه، قال ولكن عندنا روايات متعددة، مجموعة الروايات تقول بالجواز، صحيحة محمد بن مسلم وحسنة محمد بن مسلم، وفي رواية علي بن جعفر في الجعفريات الإمام عليه السلام يقول بيعها من اللي يستحلها، وهاي روايات صحيحة ودلالتها واضحة. ها شيخنا شو تقول؟ الروايات تجوز، روايات، روايات مجوزة، شو سوي لها شيخنا؟ قال أدري يا أخي أدري. طبعا هاي الروايات، هاي الروايات التزم بمفادها كل من المحقق السبزواري صاحب كفاية الأحكام، والمحقق الأردبيلي الشيخ أحمد الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه، والفاضل النراقي، التزموا بمفاد هذه الروايات. بل ويمكن، هذا بعد ما ذكره المصنف، ويمكن أن نجيب لها من القائلين من بعض علمائنا المتقدمين كالشيخ الطوسي رحمه الله. فهذه روايات مجوزة، شو سوي لها شيخنا المصنف؟ قال أنا أعتقد، أنا أعتقد جواب المصنف، أنا أعتقد أن الالتزام بالجواز مشكل، الالتزام بالجواز مشكل. هاي كلامه يا من؟ ويا السبزواري، ويا الأردبيلي، ويا النراقي، الالتزام، التزامكم بالجواز مشكل. ليش مشكل؟ لأن هناك قاعدة أسسناها في علم الأصول، أنتم قاعد تلتزمون بهاي القاعدة، وجوب الموافقة القطعية، عدم وجوب اجتناب، وجوب اجتناب الطرفين، تلتزمون بهاي القاعدة. هاي القاعدة تجبركم، ما تخلي لكم طريق ثاني، تجبركم على حرمة بيع المسلمي الميتة حتى وإن كانت منضمة إلى مذكة، بلا فرق بين كون المشتري مستحل أو غير مستحل. شو عليه بالمشتري؟ قاعد أتكلم عن وظيفتي أنا. من يلتزم بحرمة بيع الميتة لا يجوز له أن يبيعها حتى من المستحل له. والروايات بل
هاي القاعدة السعودية قد يكون بعض الروايات
لا ما يمكن، ما يمكن. إذا عدنا، إذا بعد ما نقدر قاعدة عامة نطبق.
لأن هاي قاعدة عقلية. إيه هاي قاعدة عقلية. الروايات شو نسوي لها شيخنا؟ قال هاي الروايات لازم نأولها نفسرها، وراح أذكر لكم في يوم غد والكلام المصنف تفسيراً وتأويلاً لهذه الروايات. واحد ذكره علامتنا الحلي وواحد أنا أتبنى. تلاحظون كيف؟ فإذا شوف مسيرة المصنف رحمه الله، مسيرة المصنف فنية، لكن الروايات تسوي، الروايات تسوي. هنا المصنف عدة تصادمت الرواية مع القاعدة الأصولية، فقدم القاعدة الأصولية وراح فسر حمل أول الرواية. إذن شوف المصنف قال ما ذهب إليه الأردبيلي والسبزواري والنراقي مشكل لمخالفته للقاعدة العقلية التي تبنوها في علم الأصول، وهي قاعدة عتيدة. والروايات شيخنا قال هاي الروايات نفسرها نأولها. فإذا اتضح أن هناك رأيان. طبعا هذا جواب للمصنف، هذا جواب للمصنف. بعد قال عندنا رواية سئل الإمام عليه السلام أمير المؤمنين، قال هذا، قالوا له هذا إذا ميتة مختلطة كذا قال ذبوها للكلاب. هو الإمام عليه السلام لو عنده حل من هذا القبيل بيعها لغير المستحل، بيعها لغير المسلم الذي يستحلها، لبين إطلاق الإمام عليه السلام واضح أن البيع لغير المستحل، أن البيع للمستحل لا ينفع. هذه اثنين، هذا جوابين. إذن اتضح أن هناك قولان في قضية البيع لغير المسلم. القول الأول عدم الجواز لوجود القاعدة، وبالأخير المصنف جاب رواية الرمي للكلاب. الثاني يقول نعم يجوز بيعها لغير المسلم الذي يستحلها، بشرط الذي يستحلها. وهذه لديه مجموعة من الأدلة، مجموعة من الرواية، الأردبيلي والسبزواري والنراقي، هذان قولان. وهناك قول ثالث بالتفصيل ذهب إليه المحقق الحلي وابن أخته العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليهما، قال انفصل. إذا قصد المذكى صح البيع، وإن قصدت الميتة كلا أو بعضا بطل البيع. المصنف يقول هذا هم ما ينفع، هذا القصد، هاي القاعدة هي الأب، هي الأم، هي الزعيم، هي التي تقضي بالحق في المقام وتقول يجب الاجتناب عن كلا الطرفين. خلي أطبق يا إخوان. فرعان، الفرع الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردتان للأدلة التي ذكرت الحرمة. طبعا هذا المبحث في الفرع الأول يجي بناء على القول الأول وهو حرمة بيع الميتة مطلقا، ويجي حتى على قول المصنف، لأن قول المصنف تحقيقا إذا كانت هناك منافع محرمة للميتة يحمو بيع الميتة لأجل تلك المنافع المحرمة. فإذا المصنف هم يلتزم بحرمة بيع الميتة وين؟ في المنافع المحرمة. على المصنف هم يجي هذا البحث عند المصنف لأنه يفيد في القول بالتحريم. المصنف عند المنافع المحللة يجوز البيع، وللمنافع المحرمة يحرم البيع. هنا هم ينفع سيدنا
الثمن السعد هنا ما يشتغل عن
قضية بلي فسرتها لكم بعد. هنا لا محيصة على عن أن نقول أن المناط يفسر لنا المناط اللي ذكره، يعني ثمن السحوت هذا وين؟ فيما لو بيعت الميتة في منافعها المحرمة، حتى واحد يأكلها، بيعتها الفلوح حتى يأكلها.
هو هذا المستحيل.
أي بلي. وها. أي بلي. نفس الكلام يجي بيها. المصنف يعتقد أن هذا يحرم علي البيع حتى للمستحيل، أن هذه الأدلة تحرم البيع حتى للمستحيل. أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردتان للأدلة الدالة على التحريم، الأخبار التي دلت على التحريم، كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى. الانضمام إلى المذكى لا يحلل بيع الميتة. زين هسه لو صار وباعها، ولو باعها يعني منضمة إلى المذكى، فهنا صورتان. فإن كان، هاي الصورة الأولى، فإن كان المذكى ممتازا متميزا أعرفه وأعرف الميتة، صح البيع فيه في المذكى وبطل في الميتة كما سيجيء في محله. هنا بيع ما يجوز ولا ما وما لا يجوز، يصح البيع فيما يجوز بقسطه
من الثمن وبطل فيما لا يجوز بقسطه من الثمن. أكو خيار أو ما أكو خيار، هذا كن يجينا في بحث الخيارات. إذا كان المشتري عالم لا خيار له، إن كان جاهل فله الخيار. تبعيض الصفقة ما بي مشكلة، لكن في حال جهله عند خيار اسمه تبعيض الصفقة. الصورة الثانية، وإن كان المذكى مشتبها بالميتة، ما أعرف وين المذكى وين الميتة، لم يجوز بيعه أيضا. ما أعرف بعد شلون أبيعه، ما أقدر أبيع أحد الطرفين وأعتبره هو المذكى. ليش شيخنا؟ لأنه لا ينتفع به منفعة محللة بناء على وجوب الاجتناب. هذا أخذ حتى يأكله، المشتري أخذ حتى يأكله، والأكل منفعة محرمة. لو بنينا على المبنى الأول في وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، يجب الاجتناب عن كلا الطرفين، هم هذا اللحم هم ذاك اللحم، فلا توجد منفعة محللة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين. هاي بناء على المبنى الأول وهو وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي. فهذا المذكى فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع، لا يجوز الانتفاع به لأنه يجب الاجتناب عنه، لا يجوز للمشتري أن ينتفع به يأكله، لا يجوز، إذن حكمه حكم الميتة. فإذا كان كذلك النتيجة وبالتالي فأكل المال بإزائه، لأنه لا توجد منفعة محللة فيه للمشتري اللي يريد يأكله، منفعة الأكل ليست محللة، فأكل المال، أكل المال من قبل البائع، أخذ الثمن من قبل البائع بإزائه، بإزاء هذا المشتبه اللي يريد يعتبره هو المذكى، أكل للمال بالباطل، أكل المال بالباطل، فأكل مبتدأ أكل الثانية خبر. هذا نظير أكلها وجعلها طعاما، مثل في الواحد عنده مشتبهين، هو الإنسان ما يبيع، عنده لحم ميتة ولحم مذكى، اشتبه أكل أحدهما بالنسبة له، مو يبيع يأكل، أكل أحد المشتبهين محرم، كذلك بيعه لأحد المشتبهين محرم. هذا كما هذا تنظير، كما أن أكل كل من المشتبهين في حكم أكل الميتة، هذا المشتبه حكمه حكم أكل الميتة، يعني حرام يعني يجب الاجتناب عنه، ذاك أيضا. هذا بالنسبة إلى أصل الحكم، البطلان، عدم الجواز والبطلان. زين، خلينا نبيع من المستحيل. ومن هنا يعنى من هذا الذي ذكرناه ما ذكرناه من أنه أكل للمال بالباطل وعدم جواز بيعه أبدا، يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميتة وغيره وبين المسلم، لا فرق في المشتري، مشتري كافر مستحل أو مسلم غير مستحل، هذا رأي المصنف. ليش بعد لا فرق؟ للقاعدة التي ذكرناها من وجوب الإجتناب عن كلا الطرفين. لكن في صحيحة الحلبي، أنا قلت محمد بن مسلم عفوا، صحيحة الحلبي وحسنته وحسنة الحلبي، إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة. ما راح أقرأ باشر، أقرأ لكم النص والسند، أذا كمل المطلب اللي شرحته. في صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي، إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة. صحيحة حسنة بسبب إبراهيم ابن هاشم، ولذلك الأعلام يعبرون عنها بالصحيحة، لما يعبر عنها بالصحيحة يقول كالصحيحة، المصنف يعتبرها حسنة، ابن هاشم ما عندنا توثيق صريح فيه. مهم، هاتان روايتان صحيحتان، أو في كلاهما في إعداد الصحة، حتى الثانية يعامل معها معاملة الصحة. وحكي رواية ثالثة نحوهما في كتاب علي بن جعفر. هل أكو روايات واستوجه العمل بهذه الروايات، بهذه الأخبار في الكفاية المحقق السبزواري، ووافقه المحقق الأردبيلي، ووافقه الفاضل النراقي، وهو مشكل. هذا الفتوى على أساس هذه الأخبار مشكل، مشكل ليش؟ لأنه يخالف القاعدة التي ذكرناها اللي هي قاعدة عقلية وجوب الإسلام. ما دام أنت تبني على هذا المبنى ليس لك أن تفتي على طبق هذه الفتوى. يا شيخنا السبزواري هذا واحد لأنه القاعدة ما تقبل، اثنين مع أن المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يرمى بهما، هاي رواية مقابل تلك الروايات، والأعلام عملوا بهذه الرواية وتركوا تلك الروايات، فيكون هذا مرجح، يعني أن المشهور أعرضوا عن تلك الروايات وعملوا بهذه الرواية، يكون هذا مرجح. إن شاء الله هم باشر أقرأ لكم الروايات وأحكيكم عن سندها. حصلت عندنا 4 روايات. وجوزا وهو المحقق والعلامة رحمهما الله بعضهم وجوز بعضهم البيع بقصد بيع مذكى، يبيع واحد من الطرفين بقصد بيع مذكى ولا يقصد الميتة ولا يقصد كليهما. المصنف يقول وفيه ان هذا بعد صار قول ثالث، وفيه ان القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى لاجل الاشتباه. هذا القصد لا يغير بالمعادله شيء بعد ان فرضنا عدم جواز الانتفاع بالمذكى. ليش لا يجوز الانتفاع بالمذكى؟ لاجل العلم الاجمالي، لاجل الاشتباه يعني لاجل كونه احد طرفي العلم الاجمالي. هذا كله بناء على المبنى الأول. المبنى الثاني جينا باكر إن شاء الله الروايات أبينها باكر، والحمد لله رب العالمين.